أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الروايات المتعرضة لمسألة الأرض المفتوحة عنوتان، أراد أن يبين مدلول هذه الروايات، فذكر أن ظاهر هذه الروايات المنع من بيع هذه الأراضين بقول مطلق، والاحتمالات في المقام ثلاثة. الاحتمال الأول إرادة المنع من البيع مطلقا، أي سواء تعلق بالرقبة استقلالا أو بالرقبة الأعم من أن تكون مقصودة بالاستقلال أو بالتبع. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود المنع من بيعها استقلالا بحيث تكون مملوكة حتى على تقدير زوال آثار العمارة فيها. الاحتمال الثالث أن يقصد المنع من بيعها أعم من أن يكون البيع متعلق بالرقبة أو متعلق بما على الأرض من آثار. الاحتمال الثالث هو ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى في المبسوط من أنه لا يجوز التصرف في أرض الخراج حتى بنحو الوقف والبيع والبناء وما إلى ذلك من التصرفات، وإطلاق كلامه قدس الله نفسه في المبسوط أنه لا يجوز التصرف في أرض الخراج أصلا، لا بيعا ولا شراء ولا تصرفا، أعم من أن يكون البيع استقلاليا أو تبعيا، إذ مع حرمة التصرف لا مسوغ لإيقاع البيع التبعي. ولكن هذا الاحتمال الذي هو ظاهر عبارة الشيخ المبسوط خلاف الظاهر من هذه الروايات، لأنها تصرح بجواز بيع أرض الخراج بأن يحول حق المسلمين عليه، فإن تلك الروايات بعضها صريح في جواز انتفاع المشتري من الأرض بحيث يلتزم هو بأداء خراجها، فيكون خلاف ما هو ظاهر عبارة الشيخ المبسوط. يبقى الاحتمالان الأول، وظاهر الروايات المنع من بيع الأرض مطلقا، إلا أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى التفصيل بين البيع المستقل استقلالي وبين البيع التبعي، فحملوا الروايات على إرادة النهي عن بيع الأراضين استقلالا بحيث يكون أثر هذا البيع أو المعاملة تعلق الملكية برقبة الأرض بمعزل عن تعلق الملكية بالآثار. فلو فرضنا زوال آثار الأرض بقيت الأرض مملوكة لمن انتقلت إليه، فحملوا الرواية على إرادة النهي عن مثل هذا البيع. وأما بيع الأرض تبعا لبيع الآثار فلم يستشكلوا فيه وصرفوا الروايات عنه، وحملوا ما ورد من الإذن في تقبل أرض الخراج في المعاملة البيعية على هذه الصورة، أن يكون متعلق البيع البناء استقلالا والأرض تبعا، بحيث لو زال البناء زالت الملكية عن الأرض، أي أن الملكية تتعلق بالأرض ما دام البناء موجودا. وأرادوا بالبيع التبعي هذا المعنى، أن تباع الأرض تبعا للبناء بحيث يكون الأثر تعلق الملكية بالأرض ما دام البناء موجودا، فإذا زال البناء زالت الملكية. إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى يستشكل في حمل الروايات على هذا المعنى، ويستشكل في أصل تصوير هذا المعنى، إذ لم ليس له محصل، إذ لا معنى لأن يقال إن الأرض تملك ما ما دام البناء موجود، فإنها إن دخلت في الملك بسبب لم تخرج إلا بسبب، وإناطة حدوث الملكية وتعلق الملكية بها بدخول البناء لا دليل عليه. فإن قلنا بأن الدليل يشمل الأرض فيجب أن تبقى الأرض مملوكة ولا مع زوال البناء، وإن قلنا بأن الدليل لا يشمل الأرض وإنما مورده خصوص البناء فلا معنى للقول بحدوث الملكية وتعلقها بالأرض تبعا. إذن هذا الكلام لا محصل له، لذلك الشيخ رحمه الله تعالى يحمل ما ورد في هذه الروايات على إرادة جواز الانتفاع برقبة الأرض بأن يكون أثر المعاملة حدوث حق خاص للمشتري متعلق بتلك الأرض، وليعبر عن ذلك الحق بأنه أولوية، أثرها عدم جواز مزاحمة المشتري الذي أقدم على شراء هذه الأرض. هذا هو ما يستفاد من هذه الروايات. إلا أن هنا أقوالا في مسألة أصل الإقدام على شراء هذه الأراضين. القول الأول المانع من الإقدام على التصرف في الأرض مطلقا، وهو ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى في المبسوط. القول الثاني التفصيل بين الأرض التي يعطيها السلطان ومن يجوز قبول الخراج منه والمقاسمة منه ومعه، فإذا أعطاها السلطان جاز أخذها، وما لم يعطه السلطان فلا يجوز أخذه. والتفصيل بين ما يؤخذ بإذن الإمام والحاكم الشرعي وما لا يؤخذ بإذن الإمام والحاكم الشرعي. وتفصيل ثالث بين زمان الغيبة وزمان الحضور، ففي زمان الحضور يجب استئذان الإمام، وفي زمان الغيبة يجوز الأخذ بدون حاجة إلى إذن خاص لورود الإذن العام مثلا. وربما يقيد في زمان الغيب، يفصل في زمان الغيبة بين ما يؤخذ بإذن السلطان فيجوز وما لا يؤخذ بإذن السلطان فلا يجوز. وهذا التفصيل له وجه، وإن كان هذا الوجه فيه تأملا. وربما يفصل بين ما يأخذه المستحق فيجوز ويكون صحيحا، وبين ما يأخذه غير المستحق وهو الذي أخذ الأرض بإذن من السلطان، فإن استفادة هذا من الأرض بناء على إذن السلطان لا وجه لها، بخلاف المستحق لأنه يأخذ ما يكون كالأجرة بالنسبة إلى الأرض. وهناك تفاصيل أخرى الشيخ رحمه الله تعالى يذكرها ونحن نذكرها إن شاء الله تعالى تبعا له. ويفصل في هذه التفاصيل، نقرأ مقدارا ثم نرجع إلى ما ذكره الشيخ. اقرأ شيخنا أنا شوي.
نعم، يكون للمشتري على وجه كان للبائع، يعني مجرد الأولوية وعدم جواز مزاحمته إذا كان التصرف وإحداث تلك الآثار بإذن الإمام عليه السلام أو بإجازته ولو لعموم الشيعة، كما إذا كان التصرف بتقدير السلطان الجائر أو بإذن الحاكم الشرعي بناء على عموم ولايته لأمور المسلمين ونيابته عن الإمام عليه السلام. لكن ظاهر عبارة المبسوط إطلاق المنع عن التصرف فيها، قال لا يجوز التصرف فيها ببيع ولا شراء ولا هبة ولا معاوضة، ولا يصح أن يبني دورا ومنازل ومساجد وسقايات ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك، ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرف باطلا وهو على حكم الآثم. ويمكن حمل كلامه على صورة عدم الإذن من الإمام عليه السلام حال حضوره،
يعني مع أن كلام الشيخ رحمه الله تعالى مطلق إلا أنه يمكن أن يكون مقصوده صورة صدور هذه التصرفات من دون إذن الإمام صلى الله عليه.
ويحتمل إرادة التصرف بالبناء على وجه الفيازة والتملك.
نعم.
وقال في الدروس لا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام، سواء كان بالبيع أو الوقف أو غيرهما. نعم، في حال الغيبة ينفذ ذلك.
طبعا ظاهر عبارة الشيخ صاحب الشهيد الأول رحمه الله تعالى في الدروس التفصيل بين قيدية في قيدية إذن الإمام بين حال الغيبة وزمان الحضور، لأن التقسيم كما يقولون التفصيل قاطع للشركة، فأناط جواز التصرف بإذن الإمام ثم استثنى زمان الغيبة، وظاهر استثناء زمان الغيبة أنه في زمان الغيبة لا حاجة إلى إذن الإمام.
نعم في حال الغيبة ينفذ ذلك، وأطلقت المبسوط أن التصرف فيها لا ينفذ، وقال ابن إدريس إنما نبيع ونوقف تحجيرنا وبناءنا وتصرفنا لا نفس الأرض انتهى. وقد ينسب إلى الدروس التفصيل بين زماني الغيبة والحضور، فيجوز التصرف في الأول ولو بالبيع والوقف لا في الثاني إلا بإذن الإمام عليه السلام، وكذا إلى جامع المقاصد. وفي النسبة نظرا بل الظاهر موافقتها لفتوى جماعة،
لكن طبعا هذا النظر يعني لا وجه له، لأن العبارة التي نقلها آنفا فعلا توافق هذا المنسوب إليه. ظاهر ما يستفاد من تلك العبارة أن الإذن شرط في التصرف في غير زمان الغيبة، لأنه استثنى زمان الغيبة.
وفي النسبة نظرا للظاهر موافقتها لفتوى جماعة من جواز التصرف فيه في زمان الغيبة بإحداث الآثار وجواز نقل الأرض تبعا للآثار، فيفعل ذلك بالأرض تبعا للآثار، والمعنى أنها مملوكة ما دام الآثار موجودة.
نعم، لعل نظره رحمه الله تعالى لا في أصل التفصيل بل في نسبة البيع، يعني نسبة جواء الحكم بجواز التصرف بالبيع إلى صاحب الدروس، وظاهر نسبة جواز البيع إلى صاحب الدروس أنه يقول بجواز بيعها استقلالا، والحال أنه موافق للمشهور في إرادة البيع التبعي، يعني وجه التنظر مو التفصيل بين زمان الغيبة وزمان الحضور وشرطية إذن الإمام في زمان الحضور دون زمان الغيبة، بل محل نظر الشيخ قدس الله نفسه البيع الاستقلالي. ظاهر ما نسب إلى الدروس أنه يقول بجواز البيع، وظاهر جواز البيع إرادة البيع الاستقلالي، والحال أنه مثل المشهور لا يقول بذلك. هذا محط نظره قدس الله نفسه، لكن الإنصاف أن ما ذكره من عبارة حكاها عن الدروس ظاهرة فيما نسب إليه، باعتبار أن البيع هنا لم يقيد، لم يقل بيع التصرف بالبيع تبعا للآثار، خصوصا مع قوله أو الوقف، إذ كما توقف الأرض أرضا لمسجد كذلك توقف الأرض أرضا لخيول الرباط بلا حاجة إلى بناء، فيكون التصرف برقبة الأرض دون أن يكون التصرف تبعيا، يعني ما تصرفنا هنا بالأرض تبعا للآثار.
قال في المسالك في شرح قول المحقق ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها، إن المراد لا يصح ذلك في رقبة الأرض المستقلة، أما فعل ذلك بها تبعا لآثار التصرف من بناء وغرس وزرع ونحوها فجائز على الأقوال. قال فإذا باعها بائع مع شيء من هذه الآثار دخل في المبيع على سبيل التبع، وكذا الوقف وغيره، ويستمر كذلك ما دام شيء من الآثار باقيا، فإذا ذهبت أجمع انقطع حق المشتري والموقوف عليه وغيرهما عنها، هكذا ذكره جمع وعليه العمل انتهى. نعم ربما يظهر من عبارة الشيخ في التهذيب جواز البيع والشراء في نفس الرقبة،
نعم بحيث يكون البيع متعلق بالرقبة استقلالا، وهذا طبعا خلاف المعروف من أن أرض الخراج لا تباع لأنها جميع المسلمين.
إن قال قائل إنما ذكرتموه إنما دل على إباحة التصرف في هذه الأراضين ولا يدل على صحة تملكها بالشراء والبيع، ومع عدم صحتها لا يصح ما يتفرغ عليها، قلنا إنا قد قسمنا الأراضين على ثلاثة أقسام، أرض أسلم عهدها عليها فهي ملك لهم يتصرفون فيها، وأرضا تؤخذ عنوة أو يصالح أو يصارف أهلها عليها فقد أبحنا شراءها وبيعها، لأن لنا في ذلك قسما لأنها أراضي المسلمين، وهذا القسم أيضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه. وأما الأنفال وما يجري مجراها فلا يصح تملكها بالشراء، وإنما أبيح لنا التصرف فيها حسب. ثم استدل على أراضي الخراج برواية أبي بردة السابقة الدالة على جواز بيع آثار التصرف دون رخصة الأرض، ودليله قرينة على توجيه كلامه،
بمعنى أن عبارته قدس الله نفسه ظاهرة ظهورا قويا في أن أرض الخراج يجوز للمسلمين شراؤها وبيعها، لكن دليله الذي ساقه وهو رواية أبي بردة حيث لم يشتمل إلا على جواز التصرف فيها بمعنى شراء الآثار، إذ الوارد فيها هذه الرواية على ما تقدم أن يشتري الأرض ويحول حق المسلمين عليه ويؤدي الخراج هو إلى الوالي، وهذا لا يتلائم مع تعلق الملكية بالأرض، فيكون دليل الشيخ قدس الله نفسه الذي لا يتناسب مع إرادة الملكية قرين على أن مراده بالبيع والشراء ما يتناسب مع مدلول الرواية، وهو بيع الآثار والتصرف فيها بهذا النحو لا بيع الرقبة، فلا يكون حينئذ مخالفا للمشهور. لكن مع ذلك لا تخلو يعني لا يخلو كلامه قدس الله نفسه من تهافت، باعتبار أن وضوح عبارته حيث أنه قال أن أرض الخراج لا يجوز، أرض الأنفال لا يجوز بيعها وشراؤها، وإنما أبيح لنا التصرف فيها، فلو حملنا كلامه في أرض الخراج على هذا المعنى وهو جواز التصرف في الأرض من دون بيعها ولا شرائها لما كان هناك مائز بين أرض الأنفال وأرض الخراج، فلا تكون الأراضون على ثلاثة أقسام، وهذا خلاف صراحة كلامه في ذلك. فكلامه قدس الله نفسه إنصافا لا يخلو من إشكالين، خصوصا مع أن تخصيصه أرض الأنفال بإباحة التصرف وأرض الخراج بجواز التملك هذا خلاف المعروف، إذ أرض الأنفال مع أنها مملوكة للإمام لكن هناك إذن عام من الإمام بتملكها. نعم طبعا.
وكيف كان فما ذكروه من حصول الملك تبعا للآثار مما لا دليل عليه إن أرادوا الانتقال؟ نعم المتيقن هو ثبوت حق الاختصاص للمتصرف ما دام شيء من الآثار موجودا، فالذي ينبغي أن يصرف الكلام إليه هو بيان الوجه الذي يجوز التصرف معه حتى يثبت حق الاختصاص تنقله.
نعم، في هذا المقطع من البحث يريد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين مناط جواز التصرف في هذه في هذا القسم من الأراضين والقاعدة أنه في زمان الحضور يجب استئذان الإمام المعصوم لثبوت جواز التصرف بالنسبة إلى المستأذن، باعتبار أن هذه الأراضين حسب الدليل يملكها عامة المسلمين من وجد ومن لم يوجد ومن لم يدخل في الإسلام بعد، والمتولي للتصرف في هذه الأموال العامة هو شخص المعصوم صلوات الله عليه، فعلى المسلم الإنسان أن يستأذن الإمام الحاكم قبل أن يتصرف في هذه الأراضين. وإطلاق كلام الشيخ رحمه الله تعالى في المبسوط أنه لا يجوز التصرف في هذه الأراضين أصلا محمول على صورة عدم استئذان من المعصوم، هذا بالنسبة إلى زمان الحضور. أما في زمان الغيبة فهناك وجوه، الوجه الأول أن يفصل بين ما يعطيه السلطان وما يؤخذ بالاستئذان منه فيقال بحلية التصرف فيه، وبين ما لا يعطيه السلطان ولا يؤخذ بإذن منه فيقال بحرمة التصرف فيه. وبالجملة هذا الوجه عبارة عن إناطة جواز التصرف بإذن الحكومة، والمقصود بالحكومة هنا الحكومة التي يجوز أن يتقبل أرض الخراج منها بالنحو الذي تقدم في قسم المكاسب، وهي الحكومة التي تدعي الخلاف العظمى، لوجود خلاف بين الفقهاء أنه هل يجوز أن يتقبل الخراج من كل ظالم أو من خصوص الظالم المغتصب للخلافة. مقتضى الجمود على الروايات الواردة الاقتصار في الخروج عن الحكم بحرمة التصرف في أموال الغير على مورد الاستئذان من المغتصب للخلافة العظمى، لأن الوارد من الروايات الإذن في التصرف في أرض الخراج المتقبلة من خلفاء الوقت، وخلفاء الوقت كانوا مغتصبين للخلافة العظمى، ولا مجال لإلغاء خصوصية هذا الاغتصاب، وإلا لزم أن يقال بحلية التصرف في الأموال المأخوذة من كل غاصب. ومن الواضح أنه لا يمكن تعميم الحكم لكل غاصب. هذا وجه الحكم بالاقتصار. وأما وجه التعميم فيبتني على التفرقة بين الغاصبين الشخصيين والغاصبين للحكومات، يعني يقال إنه في ذلك الوقت كان الاغتصاب للولاية معناه الخروج عن حكم الخليفة، وحمل روايات حل الخراج على المغتصبين للولايات بمعنى الخارجين في ذلك الوقت بعيد. أما في زماننا هذا المبني على أساس تقسيم البقاع الجغرافية حسب دائرة السلطات السياسية، حيث يكون لكل بقعة جغرافية سلطة سياسية مستقلة، فيكون منزلة كل حاكم بالنسبة إلى بقعته كمنزلة الخليفة في ذلك الوقت بالنسبة إلى العالم الإسلامي. ولا شك أن هذا الاختلاف في الوضع السياسي يوجب خروج، يعني انتفاء المانع من التمسك بإطلاق الدليل في هذا الوقت، بمعنى أن المانع من التمسك بإطلاق الدليل في ذلك الوقت باعتبار بالنسبة إلى الغاصبين للولايات هو أنهم تعنونوا بعنوان الخروج على خلفاء الوقت. ومن الواضح أن الشارع لم يكن بصدد التشجيع على تقسيم الدولة الإسلامية، فمن المناسب جدا أن يقال بالاحتياط من هذه الناحية لعدم وجود الدليل إذ لا إطلاق للدليل. لكن الشارع لم يكن أيضا بصدد منافاة النظام السياسي الحاكم في البقعة التي تقع فيها أرض الخراج، فإذا بحسب المناسبة بين الحكم والموضوع يقال بالتعميم، من الممكن أن يقال بالتعميم، وهو الذي عليه العمل تقريبا بين الفقهاء المتأخرين، حيث يعاملون الدول معاملة الحاكم في ذلك الوقت. لذلك يقال بسقوط الزكاة إذا أخذت الدولة الزكاة من المزارعين، مع أن هذا الحكم وارد في خلافة الوقت. عموما هذا وجهه، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال بجواز التصرف في أرض الخراج مطلقا عملا بما دل على تحليل مال الأئمة للشيعة، ما كان لنا فهو لشيعتنا من دون تفصيل، وكذلك تمسكا بإطلاق ما دل على سببية الإحياء للتملك، من أحيا أرضا فهي له. الوجه الثالث أن يقال بالتفصيل بين ما يؤخذ بإذن الحاكم فيجوز وما يؤخذ بدون إذن الحاكم فلا يجوز. الوجه الرابع التفصيل بين الذي يأخذ الأرض وهو مستحق لأجرة الأرض وبين الذي يأخذ الأرض غير مستحق لأجرة الأرض، تمسكا بقوله في بعض الأخبار وإن لك نصيبا في بيت المال، ولعل مرادهم من المستحق هو من يأخذ بمقدار حاجته، بمعنى أنه لا يأخذ من الأراضين إلا بمقدار حاجته من بيت المال، بخلاف غير المستحق وهو الذي يأخذ فوق حاجته من بيت المال. وطبعا هذا التفصيل نحمله على هذا المعنى، باعتبار أنه لا وجه للتفصيل بين المستحق وغير المستحق، إذ نحن نتكلم عن شراء أرض الخراج، فهو يعطي في مقابل أن يأخذ من بيت المال شيء، يعطي البائع لتلك الأرض شيئا ثمنا في مقابل ما يأخذه. طيب، ننقل الكلام إلى البائع. هذا البائع كيف أخذ هذه الأرض؟ هذا البائع لا شأن لنا في أنه كيف أخذ هذه الأرض، إذ كلامنا في جواز الشراء منه، يجوز أو لا يجوز. فإذا قلت يجوز أن تشتري، فلا إشكال أن الشراء هنا الشراء من هذا الذي يبيع. نعم، قد يكون الشراء من نفس الدولة، وهذا التفصيل حينئذ لا معنى له، لأنك تعطي في مقابل الدولة شيء، فكيف يناط جواز التصرف بمن انتقل بهذا البيع بمسألة استحقاقي لمقابل ما أدفعه؟ هذا لا معنى له. يعني شلون؟ هذا التفصيل إما أن يلحق بالقياس إلى البائع لتلك الأرض وهو غير الدولة، ولا معنى لأن يقال أنه إن كان مستحقا جاز وإن لم يكن مستحقا لم يجوز، باعتبار أن هذا يأخذ الأرض في مقابل ثمن يدفعه، وإن كان بالقياس إلى الدولة فالإشكال أوقع، لأنه يعطي بيت المال شيء في مقابل ما يأخذه من بيت المال. فإذا جاز وساغ لمن استحق أن يتصرف في الأرض لأنه مستحق، فكيف لا يجوز لمن دفع أن يتصرف في الأرض؟ إذن هذا التفصيل في الواقع فيه إشكال من هذه الناحية. تفصيل خامس، وهو التفصيل بين الأرض المحياة بعد عروض الموت عليها بعد أن كانت حية حالة الفاتح، بحيث نفرض أرضا كانت محياة حالة الفاتح ماتت ثم أخذها ليحييها، فيقال بجواز التصرف لأن الإحياء مملك، وبين الباقية على عمارتها أنها حية وفيها آثار الإحياء، فلا يكون مثل هذا الإحياء سببا للتملك ولا لجواز التصرف. وجوه، هذه هي الوجوه الخمسة التي يذكرها الشيخ قدس الله نفسه الشريفة، والشيخ يرى أن أوجه هذه الوجوه الوجه الثالث، وهو التفصيل بين ما يؤخذ بإذن الحاكم الإمام أو نائبه وبين ما لا يؤخذ بإذن الحاكم، ثم بعد الثالث يأتي الرابع في القوة كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى، ثم بعد الرابع يأتي الخامس. لكن الإنصاف أن الرابع فيه إشكال، من وهو الإشكال الذي عرفت، وذلك لأن حاجة الآخذ للحاجة التي أخذت مناطا لجواز التصرف إنما تكون حاجة مصوغة للتصرف في شيء مما يؤخذ من بيت المال بإذن الحاكم الشرعي، وإلا فلا يجوز للفقير أن يأخذ من بيت المال بمقدار حاجته بدون إذن الحاكم. فعليه نقول أنه ما دام الكلام في إذن الحاكم، فنسبة دليل الإذن إلى المستحق وغير المستحق نسبة واحدة، إذ المفروض أنهما معان يدفعان في مقابل الأرض، إذ الكلام هنا في جواز التصرف بالشراء وغيره. نعم، بالنسبة إلى الإحياء وغير الإحياء قد يميز بينهما، إذ قد يقال بأن الإذن محرز بالنسبة إلى المستحق وغير محرز بالنسبة إلى غير المستحق. ثم بعد ذلك يأتي الوجه الخامس. تفضل شيخ.
الذي ينبغي أن يسرق الكلام إليه هو بيان الوجه الذي يجوز التصرف معه حتى يثبت حق الاختصاص. أما في زمان الحضور والتمكن من الاستئذان فلا ينبغي الإشكال في توقف التصرف على إذن الإمام عليه السلام، لأنه ولي المسلمين فله نقل ومن حقه. ومن الظاهر أن كلام الشيخ المطلق بالمنع عن التصرف محمول على صورة عدم إذن الإمام عليه السلام مع حضوره،
طبعا كلامه قد صلح نفسه لأنه ولي المسلمين فله نقلها عينا ومنفعتان فيه إشكال. أما إذا خرج المعصوم عليه السلام فهو أعرف بحكم الله سبحانه وتعالى فله أن يفعل فيها ما يشاء. وأما إذا كنا نحن في مقام استكشاف كيفية التصرف السائغ في المقام فنقول إن ما ورد من الأدلة يدل على أن هذه الأرض مملوكة للمسلمين فلا يحق لمن يقوم مقام المعصوم أن ينقلها عينا إلى أحد. فقوله نقلها عينا يجب أن يحمل على معنى آخر. تفضل.
من الظاهر أن كلام الشيخ المطلق في المنع عن التصرف محمول على صورة عدم ابن دينار عليه السلام مع حضوره، وأما في زمان الغيبة ففي عدم جواز التصرف إلا فيما أعطاه السلطان الذي حل قبول الخراج المقاسمة منه أو جواز مطلقا، نظرا إلى عموم ما دل على تحليل مطلق الأرض للشيعة لا خصوص الموات التي هي مال إمام عليه السلام، وربما يؤيده جواز قبول الخراج الذي هو كأجرة الأرض فيجوز التصرف في عينها مجانا.
وجه طبعا وجه التأييد أنه إذا قام الدليل على جواز قبول الخراج وهو الغلة التي يأخذها السلطان من المزارعين والمتقبلين للأراضي، إذا كان السلطان قد أخذ هذه الغلة أو ثمن الغلة وأعطاه لواحد من المسلمين فقد قام الدليل على جواز أن يأخذ ذلك الواحد من المسلمين هذا المقدار من بيت المال، فإذا دل الدليل على حلية هذا المقدار إذن يجوز له أن يأخذ الأرض التي تقابل هذا المقدار من الخراج.
أو عدم جوازه إلا بإذن الحاكم الذي هو نائب الإمام عليه السلام، أو التفصيل بين من يستحق أجرة هذه الأرض فيجوز له التصرف فيها فيما يظهر من قوله عليه السلام المخاطب في بعض أخبار حل الخراج وإن لك نصيبا في بيت المال، وبين غيره الذي يجب عليه حق الأرض، ولذا أفتى غير واحد على ما حكي لأنه لا يجوز حبس الخراج وسرقته عن السلطان الجائر والامتناع عنه، واستثنى بعضهم ما إذا دفعه إلى نائب الإمام عليه السلام.
يعني يجوز له أن يمنع السلطان الجائر بأن يوصله إلى الإمام،
أو بينما عرض له الموت من الأرض المحياة حال الفتح وبين الباقية على عمارتها من حين الفتح فيجوز الخيار الأول لعموم أدلة الإحياء وخصوص رواية سليمان بن خالد ونحنها وجوه أوفقها بالقواعد الاحتمال الثالث ثم الرابع ثم الخامس. ومما ذكرنا يعلم حال ما ينفصل من المفتوح عنوة،
هذه مسألة فرع يعني يترتب على ما تقدم، وهذا الفرع يتعلق بالنماء المنفصل لأرض الخراج كأوراق الأشجار المتساقطة أو آلات البناء المنفصلة أو السقوف المتهاوية وأمثال ذلك مما انفصل من الأرض. فما هو حكم هذه الأشياء؟ هل يتبع حكم الأرض أو يجوز التصرف فيها بشكل مستقل ومباشر؟ الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن مقتضى القاعدة أن هذه الأمور تتبع العين في كونها ملكا للمسلمين. طبعا لو كانت هذه الأشياء حادثة عند حدوث الغزو والفتح تكون مملوكة للمجاهدين لأنها من الأمور المنقولة، أما إذا فرضنا أنها حدثت بعد الفتح فإنها تكون حينئذ نماء تابع للأرض، فإذا فرضنا أن الأرض مملوكة لسائر المسلمين فهي أيضا مملوكة لسائر المسلمين، لا يجوز بيعها ولا شراؤها، هذا هو مقتضى القاعدة. إلا أن السيرة قامت على أنه يجوز الانتفاع بطين بالتربة الحسينية ويجوز الانتفاع ب آلات البناء الموجودة في أرض الخراج وما إلى ذلك، فهذا يكون دليلا مقيدا لإطلاق تلك الأدلة أو مخصصا لها. نعم، هذا إذا استؤذن من السلطان أو من الحاكم الشرعي. لكن الشيخ رحمه الله تعالى يقول هذا الوجه وهو الاستئذان أو شرطية الاستئذان مدفوع بإطلاق دليل من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به وبعموم أدلة الإباحة والتحليل.
وإما ذكرنا يعلم حال ما ينفصل من المفتوح عموة كأوراق الأشجار وإثمارها وإثمارها وأخشاب الأبنية والسقوف الواقعة والطين المأخوذ من سطح الأرض والجص والحجارة ونحو ذلك، فإن مقتضى القاعدة كون ما يحدث بعد الفتح من الأمور المنقولة ملكا للمسلمين. فلذا صرح جماعة كالعلامة والشهيد والسلطان وغيرهم على ما حكي عنهم بتقييد جواز رهن أبنية الأرض المفتوحة عنوان بما إذا لم تكن الآلات من تراب الأرض، نعم الموجودة فيها على الفتح للمقاتلين لأنهم ما ينقال. وحينئذ فمقتضى القاعدة عدم صحة أخذها إلا من السلطان الجائر أو من حاكم الشرع، مع إمكان أن يقال لا مدخل لسلطان الجور لأن القدر المأذون في تناوله من منفعة الأرض لا أجزاؤها، إلا أن يكون الأخذ على وجه الانتفاع إلى التملك فيجوز، ويحتمل كون ذلك بحكم المباحات.
يعني في الواقع تقييد التصرف بالاستئذان من حاكم الجور لا دليل عليه لأنه على خلاف القاعدة، والدليل الوارد مورده الاستئذان منه في التصرف في نفس الأرض، وأما ما ينفصل عنها فهو خارج عن ذلك الدليل، فيقتصر على تخصيص على رفع اليد في رفع اليد عن القاعدة على القدر المتيقن وهو الاستئذان منه في خصوص الأرض، فنرجع في التصرف فيما ينفصل من الأرض إلى القواعد، والقواعد هي عمومات أدلة الإباحة والتحليل.
ويحتمل كون ذلك بحكم المباحات لعموم من سبق إلى ما لم يسبق إليه المسلمون فهو أحق به ويؤيده، بل يدل عليه استمرار السيرة خلفا عن سلف على بيع الأمور المعمولة من تربة أرض العراق من الآجر والكوز والأواني وما عمل من تربة الحسينية، ويقوى هذا الاحتمال بعد انفصال هذه الأجزاء من الأرض.
أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.